رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن
كم من حد راقت وكم نصر وكم زالت محن
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان
رمضان
يا شهر الكرم يا زائرا يحيي الهمم تاريخ أمتنا المجيد لديك يحفل بالقمم
فسجلها بك حافل فتحا وذكرا كالعالم
كم من أمير صادق خاض المعارك واقتحم كم قائد فتح الحصون وكنا كالجبل الأعصام ذكر بالبعوث وكم بكشف فيك تم ذكر بأوقاف رعاها حاكم حسن الشيام يا شهر العمل يا زائرا يحيي الأمل كم من مدائن كم صروح كم سدود لم تزل
تحكي مآثرها وقد لاحت كضرب بالمثل
كم من وقائع للحضارة سطرت فيك الدول وشواهد لحضارة الإسلام من قدم الأزل كم فيك من قمر غدا شمسا وكم نجم أفل كم ذاق فيك المسلمون النصر حلوا كالعسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد، أحبات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي من جديد في حلقة جديدة من هذا البرنامج الرمضاني وقائع رمضانية، وحلقة اليوم حلقة فيها نوع من الفوائد العظيمة التي ينبغي أن نقف عليها عند قراءة التاريخ. التاريخ مليء بالسنن الكونية التي جعلها ربنا عز وجل لنتدبرها ونتأملها، ومن أعظم هذه السنن الكونية الالتزام بتعاليم الشرع الحنيف، فالذين يلتزمون بتعاليم الشرع الحنيف يوفقهم الله ويهديهم ويسددهم ويعينهم وينصرهم ويبارك فيهم. ولعل من أعظم الأمثلة على ذلك هذه الملحمة التي أحدثها التتر بالمسلمين في شرق العالم الإسلامي. التتر خرجوا من أواسط آسيا وكانوا قوما همجا. هؤلاء القوم الهمج ينتمون إلى جنس تركي أكبر، وليس المقصود بالجنس التركي دولة ما أو بلدة ما، ولكن هذا جنس من الأجناس. فهؤلاء القوم كانوا متفرقين وكانوا مبعثرين، إلى أن أتى شاب اسمه جنكيز خان. هذا الشاب لا يعرف له أب، بل إن أمه زعمت أن الشمس دخلت إلى خيمتها فحملت به، وكان من سخف هؤلاء الناس لجهلهم وشركهم وعدم المعرفة فيهم أن صدقوا هذه الرواية الحمقاء الساذجة أن رجلا يكون أبوه الشمس. وبالفعل كبر ذلك الشاب وأينع وكان فارسا قويا. كانت هناك خلافات بين بعض القبائل التترية، تغلب على بعض النظراء وصار أميرا صغيرا لقبيلة صغيرة، ثم بعد ذلك تحالف مع بعض القبائل ونصبوه عليهم ملكا، فقاتل القبائل الأخرى وامتد سلطانه ليشمل جميع هذه البلاد التي يسكنها هذا الجنس من الناس. هؤلاء الجنس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بأنهم صغار الأعين عراض الأوجه، وجوههم كأنها التروس، كأنها التروس أي واسعة عريضة، يلبسون الشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركوا الترك ما تركوكم، اتركوا الترك ما تركوكم. فالمقصود بالترك هذا الجنس الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصافه. وهناك أخبار كثيرة أتت ببعض الأوصاف الأخرى، كأنهم يمشون في الشعر، كأنهم يمشون في الشعر، إلى غير ذلك من هذه الأوصاف. المهم أن هذا الرجل كون دولة كبيرة جمعت هذه الأجناس، وكانت تسمى هذه الدولة بدولة المغول، بدولة المغول. المغول والتتر هل هما اسمان لشيء واحد أم هما اسمان لشيئين؟ لعل الغالب أن المغول هو الاسم الخاص بهم، والتتر يشملهم ويشمل غيرهم. إذن عندما يتحركون ربما تأتي بعض القبائل الأخرى لتساعدهم، ربما يأتي معهم بعض الناس، فهذا المزيج من المغول وغيرهم هم التتر. أما الجنس الصافي من هؤلاء الترك هم المغول، والله تعالى أعلى وأعلم. المهم كان بجوارهم دولة مسلمة تسمى بالدولة الخارزمية، التي يسميها كثير من الناس الدولة الخوارزمية. هذه الواو هي الواو المعدولة التي لا ينبغي أن تنطق، واو تركية لا تنطق. الدولة الخارزمية كان ملكها خارزمشاه، كان رجل ملك كبير جدا، وكان عنده بلاد تمتد في أفغانستان والهند وجزء من الصين، وكان أحيانا تمتد المملكة الخاصة به إلى أن تصل قريبا من بغداد عاصمة الخلافة العباسية. بجواره مباشرة مملكة التتر أو المغول، أتى بعض التجار من المغول معهم تجارات وأموال، فدخلوا أرض المسلمين اللي هي الدولة الخارزمية. الحرس في هذه الدولة وجند خارزمشاه طمعوا في المال والحرير والذهب الذي مع التجار المغول، فقتلوهم وأخذوا هذه الأشياء. وهذه خطيئة كبرى، لأن التجار لا ينبغي أن يقتلوا، التجار يتنقلون بحرية تامة، وإن اختلفت ديانتهم حتى ولو كانوا مشركين فهم في أمن وأمان، فهم خالفوا بذلك الشرع الحنيف. الجنجز خان أرسل رسول إلى خارزمشاه يخبره بأن جندك صنعوا كذا وكذا، وهذا مخالف لشريعتك. خارزمشاه بدلا من أن يطيب خاطر جنجز خان عدا على رسل جنجز خان فقتلهم. إذن هذه مخالفة شرعية ثانية، لأن الرسل لا تقتل، يعني السفراء للدول الأجنبية في ديار المسلمين لا يقتلوا وإن كانت ديانتهم ليست على الإسلام. إذن هذه مخالفة أيضا لشرع الله عز وجل. فأقسم جنجز خان ألا يبل رأسه بماء حتى ينفذ إلى خارزمشاه لينتقم منه. وهنا بدأت الملاحم بين التتر أو المغول وبين المسلمين. في غضون أقل من 20 سنة كانت الدولة الخارزمية قد انتهت تماما، تم القضاء عليها. دخلوا إلى مرو ونيسابور وسمرقند وحطموا كل المدن الخاصة بالدولة الخارزمية. الجنود والجيوش والأبهة والملك وهذا الهيلمان الكبير كله ضاع في غمضة عين، لأن المسلمين وإن كانوا مسلمين لم يلتزموا بشرع الله، فسلط الله تعالى عليهم التتر. نأتي في سنة 642 هجرية، كان الخليفة العباسي اسمه المستعصم بالله، اتخذ وزيرا له. الوزير في الدولة العباسية في ذلك الوقت له كلمة مسموعة وشأن كبير، ولكن هذا الوزير لم يكن قائدا للجيش، ولم يكن عالما فاضلا، وإنما كان رجلا شيعيا رافضيا خبيثا. هذا الوزير الشيعي الخبيث كان اسمه محمد ابن أحمد ابن محمد العلقمي المشهور بابن العلقمي. الرجل ده تولى الوزارة، فلما تولى الوزارة جعل هدفه الأكيد والكبير بل والأكبر أن يقضي على الخلافة العباسية وأن ينتقم من المسلمين السنة. لماذا؟ لأن في كل سنة بيبقى فيه هناك نزاع بين المسلمين الشيعة والسنة ببعض الأشياء البسيطة لا سيما في عاشوراء. فهذا الرجل غله وكره الدفين لأهل السنة جعله يكاتب المغول ويستحثهم على القدوم إلى بغداد. وهذه مسألة خطيرة جدا، هذه مسألة في غاية الخطورة، إن المسلمين يتخذوا غير المؤمنين أولياء لهم. أولا الشيعة الرافضة يعتقدون بأن أهل السنة كفار وليسوا على الصواب، ولذلك لا يمكن أبدا أن نتصور أن يكون هناك حلف إسلامي قوي بين الشيعة الروافض وبين أهل السنة. دي مسألة قد يكون من المستحيلات، قد يكون من المستحيلات قديما وحديثا. بل بالعكس، إذا وجدوا أي فرصة تحالفوا مع أعداء المسلمين ليوقعوا بالمسلمين الذلة والهوان. أقول كان ذلك في القديم ولا زال ذلك في الحديث. ولا أريد أن أذكر أمثلة معاصرة، ولكن أترك مشاهدي الكريم يفكر في هذه الجملة ويحاول أن يقف بنفسه على بعض المخازي التي صنعها الرافضة في ديار المسلمين في العصر الحديث. وبالفعل أحاط التتر ببغداد واقتربوا منها، وكان هناك مكر شديد وخديعة، ودخلوا بغداد سنة 656 هجرية وقتلوا في بغداد 2000 نفس، يعني 2 مليون مسلم تم قتلهم في بغداد، وقتلوا الخليفة العباسي، ويقال بأنهم قتلوه بطريقة عجيبة حتى لا يخرج منه دم، يعني جعلوه في جوال ثم كتموا أنفاسه حتى مات، لأن في عقيدتهم إنهم لو قتلوه فخرج منه دم ربما يثور المسلمون لذلك، فأرادوا أن يقتلوه بهذه الطريقة. وقيل أنهم ربطوا يديه ورجليه إلى أطراف أربعة أشجار بعد أن ضموها ضما شديدا، يعني جابوا أربع أشجار وضموا هذه الأشجار ضما شديدا وربطوا أطرافه إلى هذه الأشجار، ثم تركوا الأشجار فتمزق إربا إربا عليه رحمة الله. المغول عندما أسقطوا بغداد وأعملوا فيها السيف وقتلوا أهلها، لنا أن نعلم أنهم لم يهينوا إلا أهل الإسلام. البغداد كان فيها نصارى ويهود وكان فيها بعض المشركين، سبحان الله، لم يحسنوا إلى أهل الإسلام بل قتلوهم وذبحوهم، بينما اليهود والنصارى وغيرهم أحسنوا إليهم وقدموهم، جعلوا الذلة والصغار على أهل الإسلام. وهناك أمور عجيبة يندى لها الجبين، يعني كان الفارس التتري يدخل المكان وبه عشرات المسلمين فيقول لهم مكانكم حتى آتي بالسيف، فيذهب فيأتي بالسيف فيقطع رقابهم وهم في أماكنهم لا يدفعون عن أنفسهم ذلك الضر من شدة الخوف والذل والهوان الذي أصاب المسلمين بسبب دخول التتر بغداد. بعد أن دخلوا بغداد تحركوا صوب دمشق، وبالفعل كان هناك قائد تتري، وهذا القائد التتري يعد من أعظم قادة التتر، وجهه هولاكو، وجهه هولاكو اللي هو ملك التتر آنذاك، وجهه إلى دمشق. وفي سنة 658 هجرية، أي بعد سقوط بغداد بسنتين، دخل كتب غانوين دمشق فحاصرها حصارا شديدا وأعمل المكر والخديعة، فدخلها وأعمل السيف فيها وقتل أهلها. أما هولاكو فإنه تحرك صوب حلب وأمر قائده أن يوافيه حتى يتوجه سويا لدخول مصر، وأرسله هولاكو كتابا شديد اللهجة إلى سلطان مصر أنذاك وهو سيف الدين قطز، يحذره ويهدده ويتوعده ويأمره أن يسلم البلاد من غير محاربة. قطز جمع الأمراء والعلماء، وهذا شأن الأمير أو الحاكم العاقل أنه لا يأخذ قرارا إلا بعد المشاورة، والمشاورة لا تكون لكل الناس، المشاورة لا تكون لكل الناس ولا تكون لكل الأديان، وإنما المشاورة تكون لأهل الحل والعقد من أهل الإسلام. فجمع قادة المسلمين وأمراء المسلمين وعلماء المسلمين وشاورهم، فكان العزم على ملاقاة التتر، ولكن كانوا في حاجة إلى المال، فشجعهم العلماء واجتهد الناس في جمع المال، وكانت هذه ملحمة حقيقية تدل على تكاتف الأيدي وتدل على التراحم والتواصي الذي يكون بين أهل الإسلام. هيأ قطز جيشه وجهز ميرته وأعد عدته ورد ردا قويا على رسل هولاكو، وذلك بعد أن شجع الأمراء، لأن بعض الأمراء كان جبانا وكان خائفا أن يقابل التتر. بعض الأمراء عندهم القصور وعندهم النساء والأولاد وعندهم الدنيا، فيخاف من ملاقاة التتر لأنه يخاف أن يقتل، فإن قتل حرم من هذا النعيم الذي كان فيه. دي مسألة في غاية الخطورة، مسألة خوف الموت بسبب التعلق بالدنيا وملذاتها. هذه المسألة إذا لم يعالجها المسلم في قلبه فإنها تفسد حياته، تفسد حياته فسادا تاما. من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يؤت من الدنيا إلا ما كتبه الله له. أما من جعل الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأمراء الذين تكاسلوا أو جبنوا، أو جبنوا في ذلك الأمر، استحثهم العلماء واجتهدوا معهم ودعوا لهم، فخرج الجمع جميعا. واصلوا مسيرهم بعد أن خرجوا من مصر حتى وصلوا قريبا من سهل البقاع الموجود حاليا في لبنان. أما كتبغة فإنه انحدر جنوبا حتى وصل إلى سهل البقاع أيضا. أما قائده وسيده ومليكه هولاكو فكان لا زال هناك في حلب. كأن هولاكو كان يريد من كتبغة ألا يتعجل ملاقاة الجيش الإسلامي، ولكن كان هذا قدر الله عز وجل، كان هذا قدر الله عز وجل. كتبغة عندما دخل هذا الوادي، وكان المسلمون في هذا الوادي، أيهما دخل قبل الآخر هذه المسألة تحتاج إلى دراسة دقيقة. على أي حال تصف الجيشان، الجيشان تصف، وكان ذلك يوم الجمعة، وكان ذلك يوم الجمعة في شهر رمضان، يوم الجمعة في شهر رمضان، وبدت المعركة عنيفة قوية. دارت عند ماء في هذا السهل أو في هذا الوادي، هذه العين اسمها عين جالوت، فالعين أي التي تنبع ماء، وجالوت عين جالوت لأن هنا بئر ماء يسمى جالوت، فسمي هذا المكان بعين جالوت. التقى الجيشان وكانت المعركة حامية الوطيس شديدة عظيمة البأس، وقاتل كل فريق قتالا عنيفا شديدا، وثبت المصريون ثباتا عظيما شديدا، حتى إن أحد الأمراء المصريين اسمه جمال الدين آقوش أخذ كوكبة من الفرسان وهجم بصدق على قلب جيش كتبغة، واستمر في التوغل حتى وصل إلى كتبغة فأدركه. حاول كتبغة أن يهرب منه ولكن لحقه فقتله، فلما قتله كبر، نظر التتر إلى هذا التكبير فوجدوا قائدهم قد قتل، وعندئذ ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب،
وانتصر المسلمون على التتر وقتلوا منهم آلافا كثيرة وأسروا منهم آلافا كثيرة. ويقال بأن في هذه اللحظة التي انتهت فيها المعركة لصالح أهل الإسلام كان هولاكو قد وصل إلى التل الأعلى في هذا الوادي، فنظر فوجد جيش التتر قد قتلوا جميعا ولم يبق منهم أحد إلا من استطاع الفرار. عندئذ حزن هولاكو ورجع إلى دياره وبلاده. فنسأل الله تبارك وتعالى كما أعز أهل الإسلام في شهر رمضان أن ينزل بركته وخيره ورحمته على المسلمين في كل مكان، وأن يتقبل منا الصيام والقيام. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن، كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن.
كم من حد راقت وكم نصر وكم زالت محن،
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن،
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن، وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان.